بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله عدد ما خلق. الحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله على ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء. والحمد لله ملء كل شيء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك. عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا هاديا وإماما ويوم القيامة شفيعا ونصيرا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور. أحبتي في الله بفضل الله عز وجل هذا هو اللقاء الرابع في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك. اتكلمنا أحبتي في الله في اللقاء الأول عن الهدف من هذه السلسلة. قلنا الهدف من هذه السلسلة أن نحيا بالقرآن، نعيش بالقرآن، نفكر بالقرآن، نرى الأمور بالقرآن، نحكم على كل شيء بالقرآن، نستشعر ونشعر بالقرآن. قلنا أن أكبر نعمة على أي عبد إنه لما يسمع آية من كتاب الله عز وجل يعرف على طول الآية دي في أنهي سورة. والنعمة الأكبر إنه لما يسمعها ويعرف هي فين يبقى فاهم السورة، يبقى فاهم مضمون السورة والمعاني اللي تتكلم عنها السورة والمعاني اللي تتكلم عنها هذه الآية. والنعمة الأكبر والأكبر بنما لما يتحط في أي موقف أو يحصل له أي حدث يستحضر الآية، إن القرآن يكشف له المواقف، إن القرآن يخليه يرى بنور القرآن. اتكلمنا في اللقاء الأول أحبتي في الله عن القرآن في حياة المسلم وقلنا يعني إيه القرآن، ما هي قيمة القرآن في حياتي، ليه القرآن. وعشنا في اللقاء الثاني مع سورة الإخلاص وجاوبنا على سؤال لماذا سميت بسورة الإخلاص مع أن ما جاش فيها كلمة الإخلاص، ولسه السورة دي كان ليها هذا القدر الكبير وهذه الفضائل الكبيرة في دين الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السورة اللي النبي قال عنها اللي يقراها 10 مرات الله عز وجل يبني له قصرا في الجنة، يتبنى لك قصر في الجنة بدقيقتين تقرأ كله والله 11 مرات سبحان الله. السورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الحظ الأوفر في أذكاره وأوراده صلى الله عليه وسلم وعشنا مع اسم الله الصمد، هذا الاسم الذي لم يأتي في القرآن إلا في هذه السورة العظيمة اسم الله الصمد. واستخرجنا بعض الرسائل وبعض الواجبات الإيمانية من هذه السورة. حد فاكر بعض الأوراد أو الرسائل أو الواجبات اللي توصينا بها؟ قلنا اللي احنا نحاول كل يوم على الأقل تبني لك قصر في الجنة، كل ما تعدي جنب بيت جميل، جنب عمارة جميلة، جنب منظر جميل، لما تفتكر حاجة جميلة تقرأ الصورة دي 10 مرات، قل هو الله أحد 10 مرات، الله عز وجل يبني لك قصرا في الجنة. قلنا ان احنا ندعي بالدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أو لما سمع رجلا يدعو فيقول اللهم إني أسألك يا الله، اللهم إني أسألك بإني أشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي جميع ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يا ترى مواظبين على هذا الدعاء؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله عز وجل أن الله عز وجل أو أن هذا الرجل دعا باسم الله العظيم سبحان الله. وقلنا من الرسائل الربانية التعبدية من سورة الإخلاص إن احنا نؤمن بالقدر، نؤمن أن الله عز وجل هو الصمد، هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، هو الذي له الكمال في صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. ومن الواجبات أيضا اللي طلعنا منها من سورة الإخلاص إن احنا نخلص أولا في المقاصد، أن نخلص لله عز وجل في القصد. قلنا إن المؤمن عايش حياته عشان حاجة واحدة بس، يرضي ربنا، وهو ده الإخلاص. بيتجوز، بيذاكر، قاعد على النت، قاعد مع أصحابه، قاعد أي حاجة بيعملها المؤمن عشان حاجة واحدة فقط، أن يرضي الله عز وجل، أن نرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا هو الإخلاص أحبتي في الله. وأيضا أن نصمد لله عز وجل في الحوائج. وقلنا العيد ينال بركة هذا الاسم يتخلق بهذا الاسم، يكون إنسانا صمدا. قلنا إزاي الإنسان يبقى إنسان صمد؟ إزاي الإنسان يبقى إنسان صمد؟ إزاي تبقى إنسان صمد؟ أولا أن تستغني بالله سبحانه وتعالى عما سواه، بس كده يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، أن تستغني بالله سبحانه وتعالى عما سواه. وأن تكون إنسانا صمدا المعنى الثاني أن يصمد إليك في الحوائج، يصمد إليك العباد في حوائجهم، أن يستعملك الله عز وجل في قضاء حوائج عباده سبحانه وتعالى. وعشنا في اللقاء الثاني أحبتي في الله أو في اللقاء الثالث بقى مع فواتيح أو مع فواتح سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحان الله. وعشنا مع أجمل كلمة، أجمل كلمة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى، أكتر كلمة ربنا بيحبها إيه هي؟ كلمة الحمد لله. الحمد لله أحب كلمة إلى الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الكلام إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما اصطفى الله عز وجل لخلقه سبحان الله وبحمده. عشنا مع الحمد لله سبحان الله، وعشنا مع رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، التي كتبها الله عز وجل على نفسه، التي إن فتحها الله عز وجل على أحد من خلقه هنيئا له، وإن أمسكه الله عز وجل عن أحد من خلقه فتعسا له. وطلعنا بعض الواجبات العملية، من هذه الواجبات أن نكثر من الثناء على الله عز وجل. الحمد لله أن علمنا الحمد لله، أي والله الحمد لله أن علمنا الحمد لله. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى كده قد ساب كل واحد إيه لشطارته والعقله والذكائه والخبرته والعلمه. قلنا أنت عشان تعمل قصيدة شعر تثني على واحد من خلق الله عز وجل بتقعد تفكر وتجيب كلام من يمين وتجيب كلام من الشمال، وكل واحد على قد كلامه وعلى قد لسانه. الله عز وجل علمني بكلمة واحدة أن نحمده سبحانه وتعالى على نعمه وأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه وآياته سبحانه وتعالى. الحمد لله. وشفنا زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل أي حاجة إلا بيبدأ أو بينتهي بالحمد لله، أن نثني على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، وليس أحد أكثر معاذير من الله سبحانه وتعالى. واتفقنا أحبتي في الله نحن هنعيش اللقاء ده مع آية جميلة قوي، آية من كتاب الله عز وجل. يا ترى حد فاكر إيه الآية اللي احنا اتفقنا نعيش معها النهاردة؟ آية في قصة ولكنها ليست كأي قصة. قصة هي يقينا أحسن القصص. قصة بالخبر اليقين هي أحسن القصص. قصة تبدأ برؤية وتنتهي بتأويل هذه الرؤية، وما بين الرؤية وتأويلها أحداث وأشخاص ومشاعر وعبر والابتلاءات، بدو وجب وقصر وسجن وعرش، حب وحسد، حقد ومكر، صبر وعفة، شهوة وابتلاء وتدبير وتربية ولطف وتمكين. سبحان الله. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اسمع، بعد 40 سنة وقيل 80 سنة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. اسمع، إن لطيف لما يشاء، يا إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كلمة جميلة أوي أحبتي في الله، كلمة جميلة من نبي جميل يوسف عليه السلام، كلمة كريمة من نبي هو الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الله، إن ربي لطيف ما يشاء. عايزك كده تعيش بخيالك مع قصة يوسف عليه السلام، مع الأحداث ومع الأشخاص، مع المشاعر ومع الابتلاءات، مع الأماكن. سبحان الله، فعلا هي أحسن القصص، أحسن القصص. تعالوا أحبتي في الله في هذه الدقائق نعيش مع هذه الكلمة الجميلة: إن ربي لطيف لما يشاء. وإن شاء الله مش هنطول النهاردة. طبعا أنتوا خدتوا كلام دسم وكلام جميل من شيخ عبد الرحمن الصوي جزاه الله خيرا وأسعد من بعده. فهنعيش النهاردة، نعيش بقلوبنا مع الكلمة الجميلة قوي دي. وإزاي يمشي بالكلمة دي؟ إزاي ما يحصل لأي ابتلاء، يحصل لأي موقف، يحصل لأي شدة، يحصل لأي مرض، يحصل لأي نعمة؟ أفتكر الكلمة ده: إن ربي لطيف لما يشاء. أنتم ما شاء الله بدأتوا على طول في معاني اسم الله اللطيف. طيب نبدأ من معاني اسم الله اللطيف. يعني إيه ربنا لطيف سبحانه وتعالى؟ يعني إيه ربنا لطيف؟ لطيف سبحانه وتعالى، لطيف بعبادي. لطيف بعبادي. ربنا لطيف بيك سبحانه وتعالى، لطيف بي، لطيف بكل عبادي سبحانه وتعالى. طيب، أولا اللطف في اللغة يجري على معنيين، لطف بفلان أو لفلان أي عامله بكرم وحفاوة ورفق وود وحب، والمعنى الثاني لطف الشيء أي دق وخفي وصغر. يبقى في معنيين، من المعاملة بالكرم والحفاوة، والمعنى الثاني من الدقة والخفاء والصغر. يقول لك الهواء كائن لطيف لا نشعر به، لا نشعر بوجوده، ولكنه يحيط بنا من كل جانب، يحمل علينا كل الخير. سبحان الله، الماء لطيف ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، ومع هذا فما أحوجنا إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. يبقى ده المعنى الثاني من الدقة والخفاء والصغر. الملائكة كائنات لطيفة صح؟ تحيط بنا، تكتب أعمالنا، تنزل بأرزاقنا صح، تدعو لنا، تسدد وتوفق. سبحان الله، ده المعاني في اللغة. أما اللطيف كاسم من أسمائه عز وجل فله ثلاث معاني. المعنى الأول اسمع، أنه سبحانه وتعالى لطيف أي لطف أن يحاط به أو أن يدرك بالكنه أو بالكيفية. سبحانه وتعالى كل ما دار ببالك فالله عز وجل أعظم وأعلى وأجمل من ذلك. سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله اسمع، ولا يحيطون به علما، اسمع، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حديث جميل قوي عن مسروق رضي الله عنه أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، أفضل خلق الله، هل رأى محمد ربه؟ فقالت رضي الله عنها، والله لقد قف شعري مما تقول، أي وقف شعري مما تقول. ثلاث، من حدثكهن فقد كذب. ثلاث، من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. وقرأت قوله تعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقالت، من حدثك أنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن حدثك أنه كتم صلى الله عليه وسلم فقد كذب. قال تعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللطيف سبحانه وتعالى الذي لطف أن يحاط به علما. اسمع كده، اسمع العقيدة الطحوية الجميلة، اسمع بقلبك، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، ولا يشبه الأنام. سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام. سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يبقى ده المعنى الأول من معاني اسم الله اللطيف الذي لطف أن يحاط به علما سبحانه وتعالى. المعنى الثاني من معاني اسم الله اللطيف أي الذي لطف في علمه، فأحاط سبحانه وتعالى ببواطن الأمور وخفايا الصدور ومواقع الجسور. الله الله، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ربه هو تعالى وخفايا الصدور ومواقع البجور سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. اسمع، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى. عيش بقى، والله الكلمتين دول يخلوك تلف الكرة الأرضية كلها، يخلوك تلف الكون كله بقلبك. يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى، من إنس، من جن، من طير، من أسماك، من حيتان. سبحان الله، كل ياه ده السمكة الواحدة بتحط ملايين البيض. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى. سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اسمع، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اسمع، سواء منكم من أسر القول، بيكلم نفسه، ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحان الله سبحان الله. اسمع، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. اسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طب بالله عليكم، يعني قصة واحدة عجوز، أسرة مغمورة من الصحابة، حدش يعرفها، أسرة فقيرة، أسرة مغمورة، دي لازمتها أنها تيجي في القرآن؟ لا، ده كمان تتسمى بها سورة كاملة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حتى خفايا اللي بيحصل في جوه بيتك. سبحان الله سبحان الله. اسمع، سيدنا لقمان وهو يعلم ابنه، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحان الله. ده المعنى الثاني من معاني اسم الله اللطيف، الذي لطف في علمه سبحانه وتعالى حتى أحاط ببواطن الأمور وخفايا الصدور ومواقع البذور. إيه موضوع مواقع البذور بقى؟ يقول الله عز وجل، ألم تعلم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. يقول بعض أهل التفسير أن الله عز وجل يقرر مع كل نقطة مطر ملك يقررها في الأرض حيث يشاء سبحانه وتعالى، خبير بمواقع البذور في بواطن الأرض سبحانه وتعالى. كان سعيد بن المسيب جاء بأثر أن رجلا وقف في غابة مظلمة في ليلة مطيرة شاتية، والرياح تعصف بأوراق الشجر يمينا وشمالا، فسأل في نفسه، هل يعلم الله عز وجل كل هذه الأوراق؟ سبحان الله، جت في قلبه الآية اللي هي إيه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يارث إلا في كتاب مبين. فسأل في نفسه لما رأى هذه الظلمة وهذه الرياح، قال، هل يعلم الله عز وجل هذه الأوراق؟ فنودي بصوت جليل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ده المعنى الثاني أحبتي في الله من معاني اسم الله اللطيف، الذي لطف في علمه حتى أحاط سبحانه وتعالى بسرائر الأمور، ببواطن الأمور وخفايا الصدور ومواقع البذور سبحانه وتعالى. المعنى الثالث بقى أحبتي في الله من معاني اسم الله اللطيف، أي الذي لطف بعباده وخلقه وتودد إليهم ورفق بهم سبحانه وتعالى، هو الذي أوصل إليهم الخير، هو الذي أوصل إليهم خيره وقدره بلطف ورفق ولين سبحانه وتعالى. كل نعمة وكل رحمة وكل تدبير وكل تسخير في هذا الكون ما هو إلا أثر من آثار رحمة الله ولطف الله بعباده سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله، يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحانه وتعالى الذي لطف بخلقه فأوصل إليهم خيره ورزقه وقدره بلطف ورفق ولين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى. اسمع: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من الذي علم النحل؟ ومن الذي علم النمل؟ ومن الذي استخرج من بطون هذه الحشرات سبحان الله شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس؟ العسل ده اللي بيخرج من لعاب النمل أو لعاب النحل. اللبن سبحان الله: وإن لكم في الأنعام لعبرة. شوف لطف الله عز وجل، شوف لطف الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن أسهل حاجة بتفسد على وجه الأرض سبحان الله، شوف ربنا خرجها إزاي، يخرجها منين سبحانه وتعالى، لطيف سبحانه وتعالى. ده لطف الله عز وجل بخلقه عامة. أما لطف الله عز وجل بالبشر بقى، يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله، يكفي أن يتدبر الإنسان في لقمة واحدة، بس لقمة واحدة في ثمرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى ساقها إليه، كم سخر الله عز وجل وهيئ من سنن ومن نواميس ومن قوانين ومن معجزات ومن آيات في السماوات والأرض. كم تعب من زارع وصانع وخابز وتاجر، كم ساق الله عز وجل من أرزاق، كم باع من باع، وكم اشترى من اشترى لكي تصلك هذه اللقمة سبحان الله سبحان الله. في أول سورة الذاريات: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بأربعة أسباب، أربع جنود من جنوده سبحانه وتعالى. والذاريات اللي هي الرياح التي تحرك الأشياء، التي تزر الأشياء، تحرك الهواء وتحرك السحب وتحرك السفن وتحمل حبوب اللقاح من نبات لنبات ومن زهرة لزهرة ومن بستان لبستان، تحمل الأنفاس من صدر لصدر سبحان الله. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، حاملات وقرا سحب المحملة بالأمطار. شوف ربنا ازاي بيشبهها بيه، بيشبهها بالمرأة الحامل في آخر شهور حملها وقد تعبت من حملها، يا شايلة حمل تقيل. فالحاملات وقرا تحمل الخير والمياه من مكان إلى مكان. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. شوف بقى كل الثمرات، ملايين الأنواع والألوان والطعوم والروائح والأشكال، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، اسمع، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في البحر. لطف، لطف وود سبحانه وتعالى، لطيف سبحانه وتعالى، رحيم سبحانه وتعالى. فالحاملات وكرة، فالجاريات يسرى، بالجاريات السفن، مش بس السفن، كل وسائل المواصلات، كل حاجة ربنا سخرها لنا سبحان الله. فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمر الملائكة التي تنزل بتقسيم الأرزاق. الله عز وجل يقسم بأربع حاجات، أربع جنود من جنوده، أربع أسباب من أسباب الرزق. لو جيت تدور على أسباب أي رزق هتلاقيهم الأربعة دول سبحان الله سبحان الله. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع سبحان الله. توعدون من خير أو شر، توعدون من رزق، توعدون من خير، توعدون من أي شيء سبحان الله. لو ترجع لأي سبب في أي رزق وأي نعمة، اللي هي أربع أشياء دول، عشان ربنا كده ربنا بيقول في السورة إيه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، في آخر السورة ربنا بيقول إيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. هو الذي سخر كل شيء لكي يرزق عباده بلطف سبحانه وتعالى. كل ده في لقمة واحدة بس، ثمرة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يسوقها إليك. ثم إذا وضعتها في فيك، الله عز وجل يسخر لك أسنانا وأنيابا ودروسا ولعابا وأجهزة وآيات ومعجزات عشان تاخد اللي ينفعك، تطرد اللي يضرك، فكلوه هنيئا مريئا. وانت جالس دلوقتي وانت قاعد او انت نايم، شوف كم الاجهزه اللي شغاله سبحان الله. كل ده من لطف الله عز وجل، من لطف الله، هذا من لطف الله عز وجل بعباده خاصه. عشان كده الله عز وجل اللطيف اخرج قضيه الرزق من دائره الايمان والكفر ومن دائرة الصلاح والطلاح. فالله عز وجل يرزق الخلق جميعا، اسمع، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء سبحانه وتعالى كله. هو الكافر ما يقدرش يتنفس هواء، ما يقدرش يتنفس، ما يقدرش يشرب شربة مية إلا وربنا لطف به سبحانه وتعالى. ما يقدرش يتحكم في نقطة دم واحدة بتمشي في عروقه. لذلك اللطيف سبحانه وتعالى هو الذي لطف بعباده جميعا وأخرج قضية الرزق من دائرة الإيمان والكفر والصلاح والصلاح سبحانه وتعالى. خلصت. الكل يعيش برحمة الله وبلطف الله سبحانه وتعالى، حتى الكفار، حتى العتاة، الكل يعيش بلطف الله سبحانه وتعالى. أما عن لطف الله عز وجل بأوليائه وأصفيائه وأحبائه فحدث ولا حرج. سبحانه وتعالى اللطيف هو الذي ييسر لهم اليسرى، هو الذي يجنبهم العسرى، هو الذي يسوق لهم الخير من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يشعرون، بل ربما من حيث يكرهون. من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين يكفي أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، إلى نور لا إله إلا الله، وكفى بها نعمة. وأرسل إليهم رسولا صلى الله عليه وسلم وكفى به رحمة، وأنزل عليهم كتابا كفى به موعظة وهدى وشفاء. من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه سبحانه وتعالى يرزقهم بحسب مصالحهم لا بحسب مراداتهم وأهوائهم. ربنا بيرزقنا للي في مصلحتنا، فالعبد قد يرى الخير في أمر، ولكن الله عز وجل بلطفه سبحانه وتعالى يصرف عنه لعلمه وخبرته بعباده سبحانه وتعالى. اسمع، يقول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. سبحان الله، الله عز وجل يرزق عباده سبحانه وتعالى على حسب مصلحتهم، على حسب ما يصلحهم، لا على حسب مراداتهم وأهوائهم، وهذا من لطف الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي أحدكم الدنيا كما تمنعون مريضكم الشراب والطعام. الله عز وجل يعلم أن الإنسان إذا استغنى طغى. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، استغنى بماله وبولده وبجاهه ومنصبه. فالله عز وجل قد يمنع عن العبد هذه الأشياء، هذه النعم، ليخلي بينه وبين طاعته سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالله عز وجل قد يسوق الخير لعباده من حيث يكرهون. لذلك من لطف الله عز وجل بعباده أنه قد يبتليهم، يبتليهم بالشدائد وبالمحن وبالمصائب في الأموال وفي الأهل وفي البلد وفي الولد. وهذه المحن تحمل من ألطاف الله عز وجل ما لا يعد ولا يحصى. الله عز وجل قد يبتلي عبده المؤمن لكي يرجع ويتوب ويؤوب. سبحان الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله قد يضطر العبد لكي يرفع يده إلى ربه سبحانه وتعالى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الله عز وجل قد يبتلي عبده المؤمن لرفع الدرجات ولتكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالعبد المؤمن في دينه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقد يكون الابتلاء، قد تكون المحنة والمصيبة، قد يكون الشدائد وأثر من أثار اسم الله اللطيف تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له درجة في الجنة، إن العبد لتكون له درجة في الجنة لا يصلها بعمله أو لا يصلها إلا بالابتلاء. قد يبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين للتمحيص وللتمييز ولكشف العيوب. الله عز وجل قد يبتلينا لنرى أنفسنا ولتنكشف أمامنا عيوبنا. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين فلا يعلمن الله إلا يظهرن الله. الله عز وجل يظهر للعبد ما في قلبه من مرض أو من شهوة أو من عيب حتى يسارع العبد فيصلح من هذه، من هذا المرض أو هذا العيب. قد يبتلينا الله عز وجل للتربية وللإعداد وللتهيئة للمنازل والمراتب العالية في الدين أو في الدنيا. شوف لما ربنا لطف بسيدنا يوسف، الله عز وجل أراد سيدنا يوسف، تخيل كده معايا، سيدنا يوسف طفل صغير بيربى في البد في البادية في صحراء بيرعى الغنم، عايش في خيمة في صحراء في مكان الله عز وجل هو أعلم به. الله عز وجل يريد أن يمكن لسيدنا يوسف وأن يعتلي عرش مصر وأن يملك خزائن الأرض. تخيل كده، تخيل، شوف المنظرين، طفل صغير بيتربى في الصحراء وراجل قاعد على عرش مصر وتحتيه، تحت إيده خزائن الأرض، خزائن العالم كلها. سبحان الله. وكم بقى الخبرات والتعليم والإعداد والإصلاح اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره لسيدنا يوسف كل اللي حصل ده عشان سبحان الله عشان يعتلي عرش مصر. شو بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى لطف به صلى الله عليه وسلم. كل حلقة وكل ابتلاء وكل قصة وكل مكان وكل شخصية قبلها سيدنا يوسف في قصته كانت إعدادا من الله عز وجل، كانت لطفا من الله عز وجل. كم الخبرات، الخبرة اللي أخذها من أبوه في تربية الغنم، والمعاني الإيمانية اللي سيدنا يعقوب غرسها في قلب سيدنا يوسف، بعد كده التربية في السنوات اللي عاشها في قصر، في قصر عزيز مصر، بعد كده التربية على اليقين، والتربية اللي ربنا سبحانه وتعالى ربها سيدنا يوسف في السجن. سبحان الله سبحان الله. انظر إلى لطف الله عز وجل لسيدنا موسى. سيدنا موسى الله عز وجل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآية اللي بعدها إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يا هو لسه طفل، وهو لسه جنين في بطن أمه. سبحان الله سبحان الله. انظروا إلى لطف الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله. اليتم كان من لطف الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقر سيدنا محمد ورعيه للغنم واشتغله بالتجارة، كل الابتلاءات اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء مروا بها هي من لطف الله عز وجل بعباده، فهو الذي يربيهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يهيئهم لما أراد لهم سبحانه وتعالى من المراتب والمنزلة. فالله عز وجل إذا أراد بعبد أو برسول أو حتى بأمة خيرا أو منزلة أو أمة أو مهمة أو درجة، الله عز وجل يوصله إليها برفق وبلطف وبلين من حيث لا يشعر، بل ربما من حيث يكره. اسمع: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم ذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر تفرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. سبحان الله. رب فرج عظيم في باطن ضيق وهم، ولرب سعادة عابرة غلفت بشقاء عابر. فالله عز وجل هو الذي يسوق الخير لعباده من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، بل ربما من حيث يكرهون. دي معنى اسم الله اللطيف، ثلاث معاني. أول معنى: اللطيف الذي لا يحاط به علما سبحانه وتعالى، الذي لا يحاط به ولا يدرك بالكون ولا بالكيفية. سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما. المعنى الثاني: الذي لطف في علمه فأحاط ببواطن الأمور وخفايا الصدور ومواطن البذور. المعنى الثاني الثالث من أسماء من معاني اسم الله اللطيف: الذي يلطف بعباده ويرفق بهم ويوصل إليهم الخير من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. سبحان الله. إن ربي لطيف لما يشاء. ربي بقى دي أجمل وأقرب وأحب كلمة إلى قلب كل عبد. الرب هو المربي سبحانه وتعالى، هو المصلح، وهو المدبر، وهو الجابر، وهو القائم سبحانه وتعالى. أكثر وأجمل كلمة جاءت على لسان كل الأنبياء في القرآن هي هذه الكلمة، كلمة ربي. شوف سيدنا موسى، سيدنا موسى تقريبا ما كانش بيقول حاجة إلا بيصدرها بكلمة ربي. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لما وكز المصر: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحان الله. فرعون يسأله من ربك يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون وما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ربكم رب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أكثر وأجمل كلمة جاءت على لسان كل الأنبياء بل كل الصالحين في كتاب الله عز وجل هي الكلمة دي، كلمة ربي. شوف سيدنا إبراهيم، أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. بفهمه يعني إيه ربي؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب إني أسكنت من ذريتي، ربي. سبحان الله. أكثر كلمة جت على لسان موسى على لسان الأنبياء كلهم في القرآن هي هذه الكلمة، بل حتى الصالحين أكثر كلمة جت على لسانهم هي هذه الكلمة، كلمة رب. في آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إن ربي لطيف لما يشاء. طيب أحبتي في الله، ما هي الرسائل الربانية؟ إيه الدروس اللي نطلعها من هذه الآية؟ إن ربي لطيف لما يشاء. إزاي نعيش مع هذه الآية؟ إزاي نحيا بهذه المعاني؟ أولا أن نوحد الله عز وجل. نوحد الله عز وجل ليس بالكلام ولكن بالفعل، نوحده بالحب وبالتعظيم وبالخوف وبالرجاء، بالتوكل وبالإنابة، بالرغبة وبالرهبة. شوف سيدنا هود يقف أمام عاد، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقف قدامهم ويقول لهم إيه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أن نوحد الله عز وجل، وأن نفرض الله عز وجل اللطيف سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى، المربي، المصلح، القائم، القيوم سبحانه وتعالى. ثاني حاجة أن نراقب الله عز وجل في السر والعلن. قلنا اللطيف سبحانه وتعالى هو الذي يحيط علمه ببواطن الأمور وخفايا الصدور. يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقمان وهو يعظ ابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، سواء كانت رزق أو سواء كانت سيئة أو حسنة، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، لكن لك رزق في صخرة سبحان الله، أو في السماوات أو في الأرض، أو ليك سيئة أو حسنة، عمل صالح أو عمل سيء، مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. كان أحد السلف له خال، كان كلما قابله وهو صغير يقول له يا بني كن الله يراني وإن الله ناظري وإن الله مطلع علي، كل ما يشوفه يقول له تذكر هذه الكلمات وقلها إن الله يراني وإن الله ناظري وإن الله مطلع علي. فلما كبر وشب قال له من علم أن الله يراه وأنه ناظره وأنه مطلع عليه فليستحي منه سبحانه وتعالى. أن نستحي من الله، أن نراقب الله عز وجل في السر والعلن، أن نعرف أن الله عز وجل لطيف سبحانه وتعالى أي مطلع بعلمه على خفايا الصدور سبحانه. رقم ثلاثة أن نحسن الظن بالله، وأن نحاول أن نستشف هذا الاسم، نستشف لطف الله عز وجل فيما حولنا وفيما يقع لنا من أقدار أو من أحداث. فالله عز وجل هو اللطيف سبحانه وتعالى، هو أعلم وهو أرحم بنا من أنفسنا. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول، كان من أكثر دعائه أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نحسن الظن بالله عز وجل، أن نعلم أنه ما من عبد إلا وله حظ من رعاية الله عز وجل لأنبيائه. اسمع كده لما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وبيقول له إيه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. تدبر كده وتفكر إزاي ربنا سبحانه وتعالى صنعك أنت أيضا على عينه سبحانه وتعالى. لما تسمع كده ربنا سبحانه وتعالى وبيخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إزاي ربنا شرح صدرك أنت كمان، إزاي ربنا سبحانه وتعالى أنقذ عنك وزرك، إزاي ربنا صنعك على عيني، إزاي ربنا صنعك لنفسه سبحانه وتعالى ولطاعته. الله عز وجل لطيف بنا جميعا سبحانه وتعالى، أن نتلمح لطف الله عز وجل بنا ولنا. كيف ساق لنا الأرزاق، كيف ساق لنا الهداية التربية والرعاية والحماية، كيف أوصل لنا الخير من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر، بل ربما من حيث نكره. أن نفتقر إلى الله عز وجل. رابع حاجة وآخر حاجة، أن ننشغل بما خلقنا له عما خلق لنا. كان من دعاء الصالحين: اللهم أفرقني لما خلقتني له ولا تشغلني بما كفلتني به. الله عز وجل اللطيف سبحانه وتعالى خلقنا من العدم. هل أتى عنهم شيئا مذكورا؟ كنا فين من 100 سنة ونبقى فين بعد 100 سنة؟ فالله عز وجل خلقنا من عدم وأسبغ علينا النعم سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أسبغ علينا النعمة ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى، وضمن لنا الرزق والأجل. خلاص رزقك وأجلك مكتوب لك، مش قبل ما ربنا ينفخ فيك الروح، ده قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ربنا ضمن لك رزقك وأجلك. قلنا تكو مثقال ذرة أو حبة من خردل، لو ليك لقمة، لو ليك رزق في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، الله عز وجل اللطيف الخبير يأتيك به. خلصت خلاص. سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق والأجل، وأمرنا بشيء واحد فقط: أن نعبده سبحانه وتعالى حق عبادته، أن نتفرغ لعبادته سبحانه وتعالى، ولن نعبد الله عز وجل حق عبادته حتى نعرفه حق معرفته. نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، نعرف الله عز وجل بكلامه سبحانه وتعالى. أن ننشغل أحبتي في الله بما خلقنا له، ولا ننشغل بما خلق ولنا. فكل شيء مخلوق لنا، كل شيء، الأرزاق والحكام والأوضاع والأقدار، كل شيء الله عز وجل قدرها لنا من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأمرنا بشيء واحد فقط: أن نعبده سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء. أريد نعيش أحبتي في الله بهذا المعنى الجميل. والله لو معنى واحد، لو آية واحدة بس، لو اسم واحد من أسماء الله عز وجل دخل في قلوبنا، هتغير نظرتنا للحياة، الأحداث، الأقدار. سبحان الله. كان في واحد بيسألني، شاب صغير كان عايز يخطب، وراجل شاب فقير، فواحد قاعد يقول له: أنت لسه صغير، أنت ما حوشتش، أنت 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 أنت. فجاء من كتر الإحباط اللي عنده كان جاي بيكلمني، فقلت له: يعني الآلة حاسبة، مفيش مقارنة بين الآلة حاسبة وبين لطف الله عز وجل. لو جبت أي واحد متجوز وسألته هل بالآلة الحاسبة كان ممكن يتجوز، هيقول لك مستحيل. أي واحد عنده مشروع، عنده بيت، عنده عربية، عنده أي شيء، لو قعد يحسبها بالآلة الحاسبة عمره ما كان يعمل الموضوع ده. إنما الله عز وجل هو اللطيف، اللطيف سبحانه وتعالى الذي يلطف بعباده ويسوق لهم الأرزاق برفق وبود وبلطف سبحانه وتعالى. والذي إذا أراد بعبد خيرا أوصله له برفق وبلطف من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فالله عز وجل هو لطيف بنا أحبتي في الله. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة هنعيش مع سورة العصر بإذن الله عز وجل. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كذب الله فيكم.